أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الوجه الثاني في البحث، وهو فرض الطولية فيما بين الأصل الجاري في الملاقي مع الأصل الجاري في الملاقي. ومع الطولية لا يبقى الأصل الجاري في الملاقي لأن يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل الجاري في الملاقى والطرف الآخر له الإماء الغربي. وبالتالي يعني لا يدخل في حلقة المعارضة مع الأصلين العرضيين طالما أنه هو أصل طولي في البيت، بتعارض وبتساقطه، بعد ذلك تصل النوبة إلى الأصل الطولي يجري بلا معارض حينئذ في البيت، وبالتالي سوف يوجب الانحلال الحكمي وسقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية في البيت، وبلا فرق بين مسلك العلية أو مسلك الاقتضائي في البيت. هذا الحاصل الذي تقدم، وقلنا أن هذا الكلام لا يتم على مسلك الاقتضاء على مسلك العلية، يتم إنما فقط على مسلك الاقتضاء في البحث. وذلك للنقطة اللي أشرنا له، وهو أنه العلم الإجمالي كما يمنع عن الجريان المؤمن فيه الطرفين لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يمنع الجريان المؤمن حتى في الطرف الواحد الذي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية في البحث. نعم، على مسلك الاقتضاء يمكن أن تتم تلك النقطة. هذه المطلب الأول. قلنا حتى يتم هذا الرجل لابد من أن يتم لدينا ثلاث نقاط في البحث. النقطة الأولى وهو أن أي أصل طولي لا يدخل في حلقة المعارضة عن أصلين عرضية. النقطة الثانية أن مقامنا صغرى حينئذ لذلك، وهو أن أصل الطهارة الجارية في الملاقي هي في طول أصل الطهارة الجارية في الملاقي، وهذا تقدم معه ما بدناش نكرر فيه. والنقطة الثالثة هو أن لا يجري هنالك، أن لا يكون هنالك ملاق حصل مع الطرف الآخر، نحن عندنا إناءين شرقي وغربي، والملاقي قد لاقى الإناء الشرقي ولم يلاقي حينئذ الإناء الغربي في البيت. هذا الكلام كله إنما يتم حتى يستقيم الوجه الثاني، فلا يدخل الأصل الطولي في حالة المعارضة مع الأصلين العرضيين لو لم يكن هنالك أصل، لم يكن هنالك ملاق للإناء الغربي في البيت. يعني في عندنا ملاقيين، واحد لاقى الإناء الشرقي وواحد لاقى الإناء الغربي. ليش؟ لأنه لو صار عندنا ملاق للإناء الغربي فلح يجري على الأصل الجاري في الملاقي للإناء الغربي ما يجري على الأصل الجاري في الإناء الملاقي للإناء للملاقي للإناء الشرقي في البحر. يعني بيكون عندنا علم إجمالي بنجاسة إما الملاقي للإناء الشرقي أو نجاسة الملاقي للإناء الغربي، وهذه الأصلين رح يكونوا طوليين بالنسبة للأصلين العرضيين الأوليين الثابتين في الإناء الشرقي والغربي، يعني الملاقيين في البحر، فيجب الأصل المؤمن فيهما وبيؤدي للترخيص من الطرف القطعي أو المعارضة بتساقط كما أسلف. فهذا الكلام إنما يستقيم مع عدم وجود حينئذ الملاقي البين للطرف المشترك، وإلا حينئذ سوف لا يتم كما بين. هذا الشرط الثالث حينئذ غير التامن فيه، وذلك لإحدى نقطتين. النقطة الأولى بناء على المسلك الذي تقدم معه، وهو أن الأصل المؤمن يجري عن الملاقي بالنسبة للطرف المشترك وهو الإناء الغربي حتى ولو لم يكن هنالك ملاقي، لكن بلحاظ أي أثار، بلحاظ الأثار الوضعية دون الأثار التكليفية في البحث. في ملاق مع الإناء الغربي ولا ما في ملاق؟ لو عبرنا عنه بالطرف المشترك، سواء يوجد ملاق أو لم يوجد ملاق، فحينئذ الآثار الوضعية للملاقي مع الإناء الغربي تكون منجزة بنفس تنجس حينئذ الإناء الغربي كما أسلفنا فيما سبق. وهذه النقطة التي امتاز واختلف فيها السيد الشهيد عن القوم في البحر. هلا إذا وبالتالي هذا الأصل المؤمن الذي يجري عن الآثار الوضعية لملاقي الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك، سوف يدخل في حالة المعارضة مع الأصل الجاري بإذن في الملاقي في ألبانيا، لأنه بيؤديان إلى التطفيس في المخالفة القطعية، بيتعرضوا بسقط ونصل إلى النرجسية في العلم الإجمالي في ألبانيا. الثاني هذا الوجه الأول، إن أبيت عن هذا الوجه ما استسغت في البيان أنه كيف بده يجري الأصل المؤمن عن الآثار الوضعية للملاقي الإناء الغربي، والحال أنه ما في عنا حينئذ ملاق في البيان. لو لم تستسغ ذلك فهنا وجه آخر ذكره المحقق العراقي ونسبه إلى والد السيد الشهيد رحمة الله عليه اسمه السيد حيدر الصابر، وعبر عنه بالشبهة الحيدرية. يعني هوبة الصادر عندهم شبهتان في علم الأصول، الشبهة العبائية للسيد إسماعيل الصادر اللي مرت معكم أصحاب الكلية القسم الثالث في الباب كما مر وهي تجي بالإصحاب، في الشبهة الحيدرية اللي ذكرها السيد حيدر الصادر والد السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا في المقام بالخصوص. وحاصل هذه الشبهة وهي أنه في مثل المقام نحن الأصول عندنا على قسمين، الجارية بالنسبة للطرف المشترك، في عنا أصول عرضية وفي عنا أصول طولية. مثل أصالة الطهارة إذا أصل عرضي يدخل في حلقة المعارضة مع أصالة الطهارة في إذن في الإناء الشرقي بيتعارض وساقطه ما فيش مشكلة. في عنا أصالة الطهارة اللي تجري في الإناء في الملاقي في البعض إذا أصل طولي كمان يفترض هذا الوجه. لكن يقول في طول أصالة الطهارة يوجد عندنا أصول حكمية من قبيل مثلا أصالة الإباحة أو أصالة الحل أو إلى آخره. لو كان الملاقي حينئذ في البين، يعني لو كان الطرف المشترك له الإناء الغربي، لو كان مما يؤكل مثلا أو يلبس أو يشرب في البين، تجي مثلا أصالة الحل حينئذ أو أصالة الإباحة، يعني أنه مباح لبسه في الصلاة، مباح شربه، مباح مثلا التوضؤ به في البين، غير أصالة الطهارة. وأصالة الطهارة إذا ما جرت مش بحاجة بعد حينئذ لأصالة الحل وأصالة البراءة ومدشونة. هذه الأصول هي أصول طولية هنالك في الإناء الغربي. الأصول على قسمين، في عندنا إناء شرقي وفي عندنا إناء غربي. الإناء الغربي الأصول الموجودة فيه حينئذ على قسمين، في عندنا أصول أولية اللي هي قبيل أصالة الطهارة، وفي عنا أصول حينئذ في طول أصالة الطهارة. تكون أصالة الطهارة حاكمة عليها، لا تجري في ظل جريان حينئذ أصالة الطهارة من قبيل مثلا أصالة الإباحة والمشروع الأخير. فأولا تجري أصالة الطهارة في الطرف المشترك له الإناء الغربي، وتدخل في حلقة المعارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الشرقي، لأنهما يؤديان للتقييس القطعي العلم الإجمالي الأول، بيتعارضوا بالسقط. طيب وصلنا حينئذ إلى شو؟ إلى أصالة الطهارة الجارية في الملاقي التفتم مع شو؟ مع الأصول الطولية اللي هي جارية في الطرف المشترك من قبيل أصالة الحل في ألبان. هيديك أصالة الحل عم ترخص حينئذ عن تلك الآثار اللي هي من قبيل إباحة التوضئ به، إباحة لبسه في الصلاة كذا إلى آخره. وهيدي عم ترخص أصالة الطهارة بالنسبة لماذا؟ للملاقي في ألبان، سواء كان الملاقي ثوبا او كان الملاقي ماء او اي شيء في هذا. اثنينكم بيؤدوا الى التلخيص في المخالفه القطعيه بالنسبه للعلم الاجمالي الثاني في البحث، واضح؟ فبيتعارضوا بالسقط. صحيح ان اصاله الطهاره لا تدخل في حاله المعارضه مع اصاله الطهاره في الاناء الغربي. ليش؟ لان الاصل الطولي لا يدخل في حاله المعارضه مع الاصلين العرضيين في البحث، لكن اصاله الطهاره في الملاقي تدخل في حالة المعارضة مع الأصول الحكمية التي هي في طول أصالة الطهارة التي جرت في الطرف المشترك في الإضافية. بعد سقوط الأصلين العرضيين اللي هي أصالة الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي، تصل النوفة إلى أصالة الإباحة في الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك، وتدخل في حالة المعارضة مع أصالة الطهارة بالنسبة للملاقي، لأنهما يؤديان للتلخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي الثاني، وبيتعارض بالساقط ونصل الى نرجسية العلم الاجمالي الثاني في الحل. هذا اللي ذكره الوالد السيد الشهيد واللي اصطلح عليه المحقق العراقي بالشبهه الحيدريه في الحل. هذا الكلام انما يتم لو قلنا حينئذ أن الأصول المتوافقة في النتيجة يكون في حكومة فيما بيننا. يعني مثلا أصالة الطهارة تكون حاكمة على أصالة الإباحة، رغم أن اثنينكم متوافقين حينئذ في النتيجة. أما إذا بنينا على أن الحكومة فرع التنافي حينئذ في النتيجة فيما بين الأصلين، فهذه دعوة الطولية هنا حينئذ سوف لا تتم. كما أنه إنما يتم هذا الوجه على غير مسلك الميزة، إذا تتذكروا اللي تقدم معنا في بحوث سابقة، ليش إن الميزة فيما سبق مثلا استصحاب طهارة، أصالة طهارة، أصالة براءة، أصالة حل، أصالة إباحة، هلا بتشوف في كثرة حينئذ بالأصول، بعضها موضوعية، بعضها حكمية، بعضها له حالة سابقة، ليس له حالة سابقة في البيت، بعضها بنقح الموضوع، بعضها ما بنقح الموضوع، بيلغي الشك ولو تعمد ما بيلغي إلى آخره. هذه كلها ألسنة في البيت. كلها ألسنة. وإلا بحسب الروح والمضمون في عنا حينئذ مؤذن واحد في البيت، وهو التأمين عن هذا الطرف، اللي هو الإناء الغربي. طهارة بلسان أصالة الطهارة، أخرى بلسان أصالة الإباحة في البيت، ثالثة بلسان مثلا البراءة وإلى آخره، هذه كله حينئذ ألسن، وإلا مضمون التأمين حينئذ واحد في البيت، واضح؟ والتلخيص في المخالفة القطعية مش بين هاللسان وذاك اللسان، وإنما الترخيص بالمخالفة القطعية بالنسبة لمضمون التأمين، تأمين عن هذا الطرف والترخيص بهذا الطرف مع الترخيص بالطرف الآخر، جمع فيما بين هذين الترخيصين يؤدي إلى عملية الترخيص بالمخالفة القطعية في البيت. مهما كان لسان التأمين والترخيص، لو اجتمع 100 لسان ترخيصي على هذا الطرف، النتيجة أي شيء؟ الترخيص والتأمين عن هذا الطرف ليس إلا في البيت. فالتأمين عن هذا الطرف مع التأمين عن الطرف الآخر يكون ترخيص المخالفة القطعية حينئذ للعلم الإجمالي مثلا الأول أو إلى آخره، فيكون حينئذ المعارضة التامة. فعلى هذا الأساس، على مسلك الميزة رحمة الله عليه، ما نحن ننتظر أنه في عندنا أصل أولي عرضي وعندنا أصل طولي في البيت. أصالة الطهارة أصل أولي، وأصالة مثلا البراءة أو أصالة الإباحة أو إلى آخره بتكون أصل طولي في البيت. لا، كان أصل أول ولا أصل طولي حينئذ المضمون واحد في البيان، وهذا المضمون الواحد قد سقط بالمعارضة مع الترخيص مع المؤمن الذي جرى في الملاقة اللي هو الإناء الشرقي. بعد ما تعارضوا وتساقطوا وصلت النوبة إلى الأصل المؤمن، وهي أصل الطهارة في الملاقي في البيان، ليس له معارض من الطرف المقابل لا من قريب ولا من بعيد، لأنه كل المعارض الذي ورد لخصناه بالترخيص وبالتأمين حينئذ على هذا الطرف، ولو اجتمع عليه ألف لسان تكثر الألسنة لا يقتضي في المقام هو تعدد التأمين، إنما هو تأمين واحد بألسنة متعددة ومختلفة ومتكثرة في البين، لا بيقدم ولا يأخر بحسب الروح والمضمون في البين، فحينئذ سوف لا يتم هذا الكلام. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للوجه الثاني. الوجه الثالث بقي معلش عنا وجهان مطلوبين، وجه المحقق العراقي ووجه رابع للميرزا رحمة الله عليه. أما وجه المحقق العراقي، فالمحقق العراقي يرى في البيت هنا الطولية مش بين الأصلين، الطولية والتراتبية فيما بين العلمين، يعني تارة يكون العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك يكون متولد من العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي، وأخرى لا يكون متولدا منه في البيت. يعني طبعا يكون العلم الإجمالي الأول هو العلم السببي، وذاك علم مسببي في البين، العلم الإجمالي الثاني، فيكون في توالد فيما بين العلمين في البين، وأخرى لا يكون كذلك، بل مثلا إما بإخبار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ابتداء خبروا عن نجاسة حينئذ، قالوا الإناء الشرقي والإناء الغربي والملاق الإناء الشرقي في واحد منهم شو نجس حينئذ فيه، واضح بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. أو لا، علم ابتداء بنجاسة مثلا الإناء الطولي، فنسمي الإناء الطولي مع الإناء الغربي إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم علم أن الإناء هذا الطولي لو كان نجسا لا يكون نجسا إلا من خلال ملاقاته مع إناء آخر هو اللي سوف يكون سببا في نجاسته فيه. يعني كان العلم الإجمالي الثاني غير متولد من العلم الإجمالي الأول، بل كانا متقارنين بحسب حينئذ الزمان، بل لعل الأسبقية الزمنية للعلم الإجمالي الثاني على العلم الإجمالي الأول في البين، فلا طولية حينئذ فيما بين هذين العلمين، فتارة يكون في طولية وأخرى حينئذ لا توجد الطولية فيما بين العلمين. إذا لم يكن هنالك طولية فيما بين العلمين فحينئذ الكلام هو نفس حينئذ الكلام في البين، وليس فيه شيء جديد، يعني نفس الذي أشرنا إليه لما لا مزيد عليه. وأما مع وجود الطولية فيما بين العلمين هنا، لا العلم الإجمالي حينئذ الثاني سوف حينئذ لا يكون منجزا، واضح، بخلاف ما لو تقارنا حينئذ، تقارنا مش بس بحسب الزمان، يعني ما كانش في طولية بينهما، فإن العلم الإجمالي الثاني سوف يكون منجزا على حد منجزية العلم الإجمالي الأول، ويشتركان في المنجزية للطرف المشترك له الإناء الغربي. أما إذا كان هنالك طولية حينئذ فيما بينهما فهذا حينئذ سوف لا. ليه؟ لأنه ابتداء هم الطولية مش بين الأصلين، بين العلمين في البلد، ابتداء قبل تولد العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما الملاقي أو الطرف المشترك، كان لدينا علم إجمالي نجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي. المؤمن حينئذ العلم الإجمالي كما الأول، كما يمنع عن جريان المؤمن في كلا الطرفين، يمنع عن جريان المؤمن في أحد الطرفين لأنه على مسلك العلية في البين، كما يمنع عن التلخيص في المخالفة القطعية، يمنع عن التلخيص في المخالفة الاحتمالية في البين. فبالتالي الأصول المؤمنة لو جرت في الطرفين تتعارض ساقط، ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي الأول في البين. وبهذا المقدار العلم الإجمالي الثاني بعد ما وصلت النوبة. طيب بعد ذلك تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني الذي تولد من العلم الإجمالي الأول، له طرفان، أحد الطرفين اللي هو الطرف المشترك أعني الإناء الغربي قائم متنجزا بالعلم الإجمالي اللي هو في الرتبة السابقة، كان متنجز بمنجز أسبق حينئذ رتبة في البيت. العلم الإجمالي الثاني لا يصبح لتنجيزه، وبعبارة أخرى لا يصبح لتنجيز معلومه على كل تقدير، لو كان معلوم العلم الإجمالي الثاني ضمن الطرف المشترك وهو الإناء الغربي فإن العلم الإجمالي الثاني لا يصبح تنجيزه لأنه تنجز في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي الأول، تفت مش في الزمان السابق، في المرتبة السابقة للعلم الإجمالي الأول اللي هو سبب للعلم الإجمالي الثاني وهو متولد من العلم الإجمالي الأول فيه. إن قلت طيب شو الفرق حينئذ بين التفاوت الرتبي والفاصل الزمني؟ ليش أنت بالفاصل الزمني حينئذ ما تلتزم بذلك بس بالتفاوت الرتبي حينئذ تلتزم بذلك يا أيها المحقق العراقي؟ طيب هذا الكلام نفسه خلينا نطبعه على الفاصل الزمني. بالزمان السابق عندنا إناء شرقي وإناء غربي، نعلم إجمال نجاسة أحدهما، مؤمن في الطرفين بيتعارض بساقطه ينجز العلم الإجمالي الأول لكلا الطرفين. في الزمان اللاحق يتشكل العلم الإجمالي من دون أن يكون في تولد ما بين العلمين وسببية فيها، في زمان لاحق يتولد العلم الإجمالي من نجاسة إما الملاقي أو الطرف المشترك، هذا لا يكون منجزا. ليش؟ لأن الطرف المشترك قد تنجز بمنجز أسبق زمانا، هو مش أسبق رتبي، أسبق زمانا في البيت. ليش هذه المقولة لا نقولها هنالك؟ وبالتالي حينئذ نستريح من كل هذه شيء عملية نوع من كثر أوجه في البين أيها الحق العراقي، ليس الأمر كذلك. ليه؟ لأنه في صورة الفاصل الزمني يعني أحدهما أسبق من الآخر زمانا هذه المقولة لا تكمل. ليه؟ لأنه في صورة وجود الفاصل الزمني فيما بين العلمين الإجماليين الأول والثاني، العلم الإجمالي الأول لأنه يعني في عندك الطرف المشترك هو كل الأهمية بالنسبة للطرف المشترك اللي هو الإناء الغربي، الطرف المشترك في الزمان الأول شو اللي نجزه؟ العلم الإجمالي الأول بلا شك، بس بأي حصة؟ بحصته الحدوثية في البيت. العلم الإجمالي الأول بحصته الحدوثية نجز الطرف المختص اللي هو الملاقى عن الإناء الشرقي، والطرف المشترك اللي هو الإناء الغربي. بعد جينا الآن الثالث وهو أن حصول العلم الإجمالي الثاني من دون أن يكون متولدا من العلم الإجمالي الأول، مجرد أسبقية زمنية وفاصل زمني ليس إلا فيها. بس الزمان الثاني حصل العلم الإجمالي الثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني أحد طرفيه اللي هو الإناء الغربي اللي هو طرف مشترك، هذا الطرف المشترك بده ينجز العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الأول. لكن العلم الإجمالي الأول بأي حصة بنجزه؟ مش بحصة الحدوثية، لأنه هي تصرمت وراح، وتنجيز العلم الإجمالي في كل آن بلحاظ وجود العلم في ذلك الآن في البيت، وإلا فكرة الانحلال الحكمي بتضيع بتروح في الإذن بين أيدينا في الحين. الذي نجز الطرف المشترك بقاء الحصة البقائية، الحصة البقائية للعلم الإجمالي الأول. ليش عملوا الحصة البقائية؟ لأنه يمكن العلم الإجمالي الأول بقاء لا يكون منجز وإن كان منجز الحدود. ولذا نقول الحصة البقائية للعلم الإجمالي الأول ما اختل تنجيزه، ما افتقد حينئذ خاصية التنجيز مع العلم الإجمالي الثاني حينئذ فيه. طيب إن قلت هذه النقطة بنفسها خلينا نطبقها على شو؟ على مولد. يعني بعبارة أخرى الطرف المشترك تنجز بقاء بكل من العلم الإجمالي الأول بلحاظ الحصة البقائية له والعلم الإجمالي الثاني. فلا تأتي مقولة أن المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق، فيفتقد العلم الإجمالي الثاني خاصية وشرط تنجيزه في البين، وهو تنجيز معلومة على كل تقدير. هذه النقطة كلها لا تفهم. إن قلت هذه النقطة بنفسها خلينا نطبقها على حينئذ مسألة الرتبي في البين، وعلى مسألة العلمين الإجماليين اللي في تفاوت في الرتبة بينهما وتوالد فيما بين العلمين الإجماليين، نقول هذه النقطة لا تتم فيها. ليش ما تتم هذه النقطة في البين؟ وذلك لأمر واضح حاصل ذلك، وهو أنه في الآن الأول يعني العلم الإجمالي الثاني ينجز الطرف المشترك إما في رتبة العلم الإجمالي الأول أو في رتبة العلم الإجمالي الثاني ولا الثالثة فيه أبدا، ما بدأش ويحبس يثنى. لا يعقل للعلم الإجمالي الثاني ينجز الطرف المشترك في الرتبة المتقدمة اللي هي رتبة العلم الإجمالي الأول فيه. ليش لا يعقل؟ لأنه يلزم منه وجود الأثر من دون المؤثر. ليش؟ لأن المؤثر في البين العلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني إنما يتحقق وقت اللي ينوجد، يعني بعد أن يتولد العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول ساعتها يتحقق علة تنجيز حينئذ الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الثاني. فلا يعقل في الرتبة المتقدمة اللي هي رتبة العلم الإجمالي الأول أن يكون العلم الإجمالي الثاني قد نجز الطرف المشترك فيها. طيب خلي العلم الإجمالي الثاني ينجز الطرف المشترك في رتبته مش في رتبة المتقدم في أبدا، يعني مش قادر العلم الإجمالي الثاني يبقى لرتبة العلم الإجمالي الأول في مقام التنجيز، بس العلم الإجمالي الأول له قدرة على أن يتواضع وينزل لرتبة العلم الإجمالي الثاني المتولد منه في أبدا. هذا أيضا في إذن لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه في رتبة العلم الإجمالي الثاني الطرف المشترك قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول والمتنجز بمنجز سابق ولو رتبة في البين، المنجز اللاحق رتبة والمتأخر رتبة، ليه العلم الإجمالي الثاني لا يصبح حينئذ لتنجيزه في البين. وهذه هي نقطة الفرق فيما بين الاختلاف الرتبي وبين مسألة الفاصل الزمني. بالفاصل الزمني ما التزم بها المحقق العراقي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الأول لا ينجز الطرف المشترك بقاء إلا بلحاظ حصته البقائية فيه، وهذه الحصة البقائية مع العلم الإجمالي الثاني بيشتركوا في مقام التنجيز. ليش؟ لأنهما في رتبة واحدة لا توالد فيما بين العلم الأول والعلم الثاني، وهذا بخلاف المقام. العلم الإجمالي الثاني لا ينجز الطرف المشترك لا في رتبة العلم الإجمالي الأول ولا في رتبته، لا في رتبة العلم الإجمالي الأول. ليش؟ لأنه في رتبة العلم الإجمالي الأول لا وجود للعلم الإجمالي الثاني، يعني لا وجود للعلة للمؤثر، فكيف بده يوجد الأثر والتنجيز والمؤثر مش موجود فيه البين؟ واضح. ولا في رتبة العلم الإجمالي الثاني حتى لو تواضع العلم الإجمالي الأول ونزل لرتبة العلم الإجمالي الثاني لا ينجزه في البين. ليش لا ينجزه؟ لأنه قد تنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الأول فلا يصلح العلم الإجمالي الثاني ليه تنجيزه في البين. هذه هي النقطة التي على أساسها نمنع من أن يكون العلم الإجمالي حينئذ الثاني منجز للطرف المشترك، لا بالعلم الإجمالي، لا برتبة العلم الإجمالي الأول ولا برتبة العلم الإجمالي الثاني في العلم. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه. هذا إذا كان متولد، وأما إذا لم يكن متولدا في البيت، واضح بأنه كانوا اثنينتهم في عرض بعضهما البعض للعلمان بنزه، الطرف المختص بهما والطرف المشترك اثنينتهم اجتمعوا على تنجيز حينئذ الطرف المشترك في البيت. هذا الكلام بأفاد المحقق العراقي التام أو لا يأتي إن شاء الله.